اللهم صل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان كلامنا في الأدلة المستدل بها على أصل القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقلنا بأن المصنف ذكر عدة أدلة. كان الكلام في الدليل الأول الذي استدل به الشيخ الطوسي، وتبعه على ذلك الشهيد الثاني، وهو قاعدة الإقدام. ولم يقرب المصنف كلام العلمين، إنما نقل كلامهما من دون بيان لمرامهما فيه. ومن هنا بينا بحسب ما استفدناه من كلام بعض الأعلام طريقة الاستدلال لدى العلمين، وهي السيرة العقلائية بالمقدمات الأربع. وناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى هي أن هذا الدليل خاص بفرض صحة العقد ولا يشمل فرض الفساد، وذلك لأن ما أقدم عليه المتعاقدان الضمان في فرض صحة العقد بالمسمى، ولم يقدم على الضمان حتى مع فرض الفساد لينتقل إلى البدل الواقعي. إذن فما أقدم عليه لم يضمن، وما ضمن لم يقدم عليه، فلا بد إذن من إثبات الضمان على فرض فساد العقد بالبدل الواقعي بالتشبث بدليل آخر غير قاعدة الإقدام. إن قلت كما قال الآخوند الخراساني في حاشيته أيضا على المكاسب بأنه وإن لم يقدم على الضمان بالبدل إلا أنه ما أقدم على طبيعي الضمان، فإذا انتفى فرد وانتفت حصة خاصة من الضمان وهي الضمان بالمسمى بقي طبيعي الضمان والمتعين في البدل الواقعي. قلت بأنه ليس هناك إلا إقدام على حصة خاصة من الضمان، فإذا انتفت انتفى أصل الضمان. هذا كله كلام المصنف، وأشار لإشكال الأخوند بالضبط، وإن كان هو تلميذه أصلا لكن لعله موجود الإشكال حتى قبل الأخوند، وأجاب عنه. هذه المناقشة الأولى، ويمكن الملاحظة عليه على المصنف في مناقشته الأولى بما ذكره سيدنا الخوئي في الجزء 36 في الصفحة 236 من أن الدليل
على الضمان سواء صح العقد أم فسد ليس هو الإقدام بما هو إقدام كي يلزم إشكال المصنف الذي ذكره بل الصحيح هو أن الدليل الارتكاز العقلائي يعني السيرة العقلائية القائمة على الضمان عند الإقدام غير المجاني عند الإقدام غير المجاني أي ما دام أقدم المتعاملان على تسليط كل واحد منهما الآخر على ماله بعوض فيلزم الضمان سواء صح العقد أم فسد فإنه لم يقدما على الضمان في خصوص فرض صحة بل حتى في فرض الفساد وأنه لم يسلط أحدهما الآخر على ماله بدون عوض ومقابل وما دام كذلك إذن يلزم الضمان على فرض الصحة بما اتفقاه عليه وهو المسمى ويلزم الضمان على فرض الفساد بالبدل الواقعي إذ يرجع إلى مقتضى القاعدة فلا حاجة حينئذ لدليل آخر على الضمان في الفرضين يعني الصحة والفساد غير قاعدة الإقدام فهي دليل تام ولذا أنقل لك نص عبارته لتتأمل فيها قال ولكننا ذكرنا أن ثبوت الضمان بالإقدام هو الصحيح لأنه ارتكازي للعقلاء وأن السيرة قائمة على أن يكون الأخذ بعنوان كون ضمانه وخسارته عليه موجبا للضمان دقق تأمل وليس المراد كما فهم الشيخ الأعظم وليس المراد أن نفس الإقدام بما هو إقدام أن نفس الإقدام يكون موجبا للضمان فقط حتى يقال في فرض الفساد لا يوجد إقدام لا مو فقط الإقدام المسألة تدور مدار الإقدام إقدام مع عدم تسليط مجانيا لاحظ وليس المراد أن نفس الإقدام يكون موجبا للضمان حتى يناقش فيه بما ذكره الشيخ الأعظم يعني بل المراد هذا معنى الإقدام افهم معنى الإقدام أن أخذ مال الغير والاستيلاء عليه بلا تسليط مجاني من المالك موجب للضمان كما عليه السيرة القطعية العقلائية المنضى من قبل الشارع فثبوت الضمان بسببين إنما هو بالإقدام هذا جزء المنظم إلى الاستيلاء هذا جزء آخر مو فقط إقدام إقدام واستيلاء غير مجان وبالتالي يلزم الضمان صح العقد أم هذه مناقشة المصنف الأولى طبق الآن هذا المقدار وكيف وما يرد عليه جزاك الله خيرا وإن كنت على سفر ثم إن المدركة لهذه الكلية طبقنا هذا أجل المناقشات وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل لماذا؟ لأنهما إنما أقدما وتراضيا وتواطأ تراضيا أقدما تواطأ ماشي تفعبر بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا الضمان بالمثل أو القيمة
والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص. نعم المسمى ما أمضاه الشارع لأن العقد فاسد، فكيف ينتقل مع فساد العقد إلى الضمان بالبدل؟ ما الدليل على ذلك؟ إن قلت هذا هنا، إن قلت إشكال الأخذ الذي ذكرناه هنا، إن قلت وإن انتفت حصة خاصة من الضمان وهي الضمان بالمسمى لكن طبيعي الضمان باقي، قلت ومطلق الضمان يعني طبيعي الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية وهي الضمان بالمسمى حتى يتقوم بخصوصية أخرى من الضمان بالمسمى إلى الضمان بالبدل الواقعي. فالضمان بالمثل أو القيمة يعني هذا البدل إن ثبت فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما أقدم عليه المتعاقدان، يحتاج دليل آخر غير ما تسميه بالإقدام. وبينا أنه يمكن الدفع لما ذكره المصنف لأنه أصلا ما نحتاج إلى غير قاعدة الإقدام سواء صح العقد أم فساد كما بينا من خلال كلام السيد الخوئي. فلاحظ وتبصر. المناقشة الثانية، لا يصح جعل قاعدة الإقدام دليلا على أصل القاعدة، أي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وذلك لأن النسبة بين قاعدة الإقدام وبين أصل القاعدة العموم والخصوص من وجه، وما دامت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه فلا يصح أن تكون قاعدة الإقدام دليلا، وذلك لأنه يشترط في الدليل إما أن يكون أعام من المستدل به أو يكون مساويا له، وأما إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه وليس عموم وخصوص مطلق أو تساوي فلا يصح بالتالي أن يجعل هذا دليلا على المستدل به. والنسبة كما قلنا بين قاعدة الإقدام وأصل القاعدة عموم وخصوص من وجه، حيث يجتمعان في مورد وهو ما لو فرض صحة العقد، كما لو قال زيد لعمر بعتك الكتاب بدرهم وكان البيع صحيحا، فهنا مقتضى القاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد يلزم الضمان بهذا المسمى، ومقتضى قاعدة الإقدام أيضا الضمان بهذا المسمى، فيجتمعان في فرض صحة العقد. ويفترق كل واحد منهما عن الآخر في بعض الموارد، فمورد افتراق الضمان على عن الإقدام يعني يوجد ضمان ولا يوجد إقدام فهو فرض تلف المبيع قبل القبض، كما لو قال زيد بعتك الكتاب بدرهم لكن ما دفع الكتاب للمشتري، فهنا يوجد إقدام من الطرفين كل واحد التزم بشيء البائع التزم بالكتاب، المشتري التزم بالدرهم، فالإقدام موجود. لكن لو تلف الكتاب بيد البائع قبل تسليمه للمشتري لا يلزم على المشتري الضمان، فلا يدفع الدرهم الذي التزم به. فهنا يوجد إقدام لكن لا يوجد ضمان. أو تلف بيد البائع فيكون ضمانه على من؟ على نفس البائع، لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع. فهنا يوجد إقدام من المشتري على الضمان لكن لا يوجد ضمان شرعا، لأن المبيع تلف قبل القبض، فالإقدام موجود لكن لا ضمان. أما مورد افتراق الإقدام عن الضمان حيث يوجد ضمان مع عدم وجود إقدام، فذكر الشيخ الأعظم موارد ثلاثة وأمثلة ثلاثة. المثال الأول البيع الفاسد، كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بلا ثمن، فهنا لا يوجد إقدام من المشتري لأنه أخذ الكتاب بلا ثمن فلم يلتزم بشيء أصلا، ومع ذلك يلزم عليه الضمان، فهنا لا يوجد إقدام بالضمان لكن يلزم عليه الضمان، لأن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فبما أن البيع الصحيح يضمن بالمسمى فالبيع الفاسد يضمن بالبدل الواقع. نعم كلام هذا بعد، ولا نرجع للمورد الأول. المثال الثاني الإجارة الفاسدة، كما لو قال المؤجر أجرتك الدار بلا ثمن، فهنا بلا أجرة بلا ثمن بلا أجرة لا بأس لا مشكلة كما تحبون، فهنا لا يوجد إقدام من قبل المستأجر ومع ذلك يلزم عليه الضمان، لأن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والإجارة تضمن على فرض الصحة بالمسمى فتضمن على فرض الفساد بالبدل الواقعي. وإن قال الشهيدان الأول والثاني كما تقدم في صفحة 186 أنه في هذين الموردين لا يلزم الضمان لعدم الإقدام، لكن المعروف بين الأعلام أنه وإن لم يكن هناك إقدام إلا أنه يلزم الضمان، لأن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وإن تردد أيضا العلامة الحلي كما نقلنا كلامه فيما سبق صفحة 186، لكننا على رأي المشهور نتكلم. المثال الثالث ما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع وإن تلف المبيع بعد القبض كما إذا قال المشتري اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أنه لو تلف يكون ضمانه عليك سواء قبل القبض أم بعد القبض فأنت الضامن فهنا لا يوجد إقدام من المشتري على الضمان لأنه تبرع من الضمان لو تلف الكتاب ومع ذلك أفتى الفقهاء بأن الضمان على المشتري لأجل أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فهذا البيع وإن كان فاسدا بسبب الشرط والشرط الفاسد مفسد على رأي المشهور إلا أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده والبيع يضمن على فرض الصحة بل مسمى فيضمن على فرض الفساد بالبدل فتحصل لدينا مما تلونا أن قاعدة الإقدام منقوضة طردا وعكسا طردا يعني لا تمنع الأغيار هذا معنى طردا طردا يعني لا تمنع الأغيار حيث توجد موارد لا يوجد فيها إقدام ومع ذلك الشارع حكم بالضمان إذن لم تمنع الأغيار فلا يوجد إقدام ومع ذلك حكم الشارع بالضمان وهي هذه الموارد الثلاثة التي ذكرناها البيع بلا ثمن الإجارة بلا أجرة وكذلك المثال الثالث فهنا لا يوجد إقدام ومع ذلك حكم الشارع بالضمان هذا طردا وكذلك منقوضة عكسا والمقصود بعكسا يعني ماذا جمع الأفراد بمعنى ثبوت الضمان مع ثبوت الضمان بمعنى عدم الضمان مع ثبوت الإقدام بمعنى عدم الضمان مع ثبوت الإقدام كما في تلف المبيع قبل قبضه فهنا يوجد إقدام لكن
لا يوجد ضمان
هذا ما ذكره المصنف في المناقشة الثانية المناقشة الثالثة والأخيرة وهي أنه لا دليل على قاعدة الإقدام أصلا فنفس قاعدة الإقدام بذاتها تحتاج إلى دليل يدل عليها وهو مفقود ووافق السيد اليزدي المصنف على هذه المناقشة كما في حاشية المكاسب الجزء الأول الصفحة 457 حيث قال الجزء الأول صفحة 457 حيث قال اليزدي الأولى أن يقال إن الإقدام لا يكون موجبا للضمان أصلا لعدم الدليل عليه أصل الإقدام ما ما عليه دليل. هذه هي المناقشات الثلاث. طبعا الشيخ الأخوي ناقش في كلها في الثلاث جميعا. المناقشة الأولى ردها بما بيناه. المناقشة الثانية هذا نقضان وبالنقض طردا وعكسا أيضا ناقش جميع الأمثلة. تريد الآن ندخل فيها؟ ندخل فيها بعد ما التردد. لا تتردد مولاي. إيه لكن طبق الآن كقصة من الراحة لكي من يفرق أصابعه للكتاب وكذا. خوب. هذا كله مع أن مورد هذا التعليل وهو الإقدام أعم من وجه من المطلب. وإذا كانت النسبة العموم والخصوص من وجه لا يصح أن يكون هذا دليل، لأنه يشترط أن تكون النسبة بين الدليل والمدعى المستدل به إما عموم وخصوص مطلق أو تساوي. أما عموم وخصوص من وجه هذا يكشف عن عدم كون هذا هو الدليل على المستدل به. هذا كله مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلق. لماذا؟ إذ قد يكون الإقدام موجوداً ولا ضمان كما قبل القبض. فهنا إقدام موجود على الضمان بالدرهم، لكن ما دام الكتاب تلف قبل القبض إذن لا ضمان. هنا ناقش السيد الخوي، نحن نذكر ونناقش. هنا ناقش السيد الخوي بأنه أصلاً لا يوجد إقدام، لا نسلم. هذا المورد الأول ناقشه السيد الخوئي بأنه ليس نقضا هذا لعدم وجود الإقدام أصلا، لأن الإقدام من الأصل مبني على تسليم العين، أما لو تلفت العين في يد صاحبها لا يوجد إقدام. فالمشتري إنما أقدم على ضمان الكتاب بدرهم على فرض تسلمه للكتاب، فهنا يضمنه. أما لو لم يستلمه إذن لا ضمان عليه. فهذا المورد الذي أشكل به المصنف غير تام لعدم وجود الإقدام من أصلا. جيد جدا. فلم يتخلف بالتالي الإقدام عن الضمان لعدم وجود الإقدام، فلذلك لا ضمان. وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان. قد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان. الآن يمثل كما إذا شرط في عقد البيع، هذا المثال الذي ذكرناه ثالثا، كما إذا شرط في عقد البيع هذا المشتري ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، فهنا لا يوجد إقدام ومع ذلك يوجد ضمان.
لا يوجد إقدام من البائع يعني
المشتري، المشتري ما أقدم على الضمان ومع ذلك يكون الضمان على المشتري.
هذا لا في يد المشتري بعد القبض
أكيد. فهنا لا يوجد لا يوجد إقدام من المشتري على الضمان، لأنه قال أنا ترى ما أضمن، ومع ذلك يحكم عليه الشارع بالضمان فتخلف. فهنا لا يوجد إقدام ومع ذلك يوجد ضمان.
يحكم على من
بالضمان؟ على المشتري. على المشتري نعم، الذي تلف في يده، مع أنه أقدم على عدم الضمان ولم يقدم على الضمان، ومع ذلك الشارع يلزمه بالضمان هذا المشتري ما دام الكتاب تلف تحت يده. وناقش طبعا السيد الخوئي في هذا المثال بأنه صحيح لا يوجد إقدام، ومع ذلك يحكم الشارع عليه بالضمان، لكن لأن البيع من أصله فاسد، البيع فاسد أصلا هذا لأجل هالشرط، لأنه مقتضى حقيقة البيع أن يكون الضمان على من؟ على نفس المشتري، لأنه هو الذي اشترى. فالبيع فاسد لأجل هذا الشرط، أصلا فسد البيع، فبناء على ذلك تلفت العين في يد المشتري، فما دام اتلفت في يده لازم عليه هو الضمان، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما دام تلفت العين تحت يده فعلى القاعدة العقلائية، وإن لم يوجد إقدام لكن الضمان لأجل أصلا فساد العقد من أصله. كيف؟ نعم هنا ذكر على كل حال اختلفت كلماته، هنا يقول الشرط أوجب فساد العقد، لكن الضمان هنا على القاعدة فلا مشكلة في ذلك. خب، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على الباع إذا تلف في يد المشتري، وكما إذا قال بعتك بلا ثمن، فهنا يوجد، فهنا لا يوجد إقدام مع ذلك يوجد ضمان. هنا السيد أخوي ناقش قال أصلا لا يوجد هنا ضمان، إذا قال بعتك بلا ثمن لا يلزم الضمان. لماذا؟ لأن بعتك أو بعتك بلا ثمن بمثابة الهبة، فلا يلزم بالتالي ضمان، فلا نقض، لأنه هنا لا يوجد إقدام ويوجد ضمان، بل أصلا لا يوجد ضمان، لا إقدام ولا ضمان، لأن هذا هبة أصلا تعتبر ليست بيعا، هبة مجانية، والهبة المجانية لا ضمان فيها، لا صحيحة ولا فاسدة. أو آجرتك بلا أجرة، فهنا يوجد إقدام ولا ضمان. أيضا السيد الخوي هنا ناقش قال هذا آجرتك بلا أجرة وإن لم يكن هنا إقدام، لكن أيضا لا يلزم الضمان، لا كما قال المصنف يلزم الضمان، بل لا يلزم الضمان، لأن هذه بمثابة العارية لا إجارة، هذا أصلا هذه عارية، والعارية لا يضمن صحيحها ولا يضمن فاسدها، لا إقدام ولا ضمان. خب
نرجع إلى حقيقة الواقع، لأنه ما قصر وصمان لا عارية ولا
البيع حقيقته مبادلة مال بمال، هذا حقيقة البيع، فليقول أنا بعتك الكتاب بلا ثمن، هذا وليقول مجرد قوله، هذا ما يوجد جعل المعاملة بيعا ما دام ليست فيها بيع فاسد. زين، بيع فاسد لكن حقيقته ماذا بنظر العرف؟ هبة، وليكن مقاصد، فهي في الواقع تعتبر هبة فاسدة، هبة فاسدة، والهبة الفاسدة لا تضمن، كما أن الهبة الصحيحة لا تضمن، الهبة الفاسدة لا تضمن.
في كل الموردين طبعا بيع وإيجار
قصدها، لاحظ دقة، لا بأس، لك الحق أن تناقش، لك نحن ننقل كلام الآن. نعم نفس النقطة، لاحظ. وأما مسألة البيع بلا ثمن، لاحظ، وأما مسألة البيع بلا ثمن وهكذا الإجارة بلا أجرة، فهما في الحقيقة من الهبة والعارية المجانية، وليس بيعان ولا إجارة، بل يكونان على صورة البيع والإجارة، فيدخلان في عكس القاعدة، مو في الأصل، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فيدخلان في عكس القاعدة، أعني ما لا يضمن بصحيحه، فكما لا إقدام فيهما على الضمان لا ضمان فيهما أيضا. إن شاء الله غير واضح. هسه أنت تقول لا بعد ما قصدش، كيف تدخلها في البيع؟ في الهبة عفواً. خوف. طبعاً هذا رأي بعض الإعلام. المصنف يقول لا، البيع فاسد. سيد أخوي يقول لا، مش تبع يا شيخ الأعظم، هذه هبة. فواحد يقول بيع وواحد يقول هبة. أنت بعد يمكن تأتي برأي آخر تقول لا بيع ولا هبة. ماكو. معلقة. خوف. زين، لاحظ الآن المثال الآخر، يقول وأما ثبوت الضمان على المشتري مع اشتراطه على البائع في العقد كما ذكره الشيخ، هذا الذي ذكرناه مثال ثالث، قال فهو وإن كان صحيحا، يعني هو صحيح يلزم عليه الضمان المشتري، فهو إن كان صحيحا إلا أن الإقدام على الضمان موجود، موجود الإقدام على الضمان. لماذا؟ من جهة الالتزام البائعي هو ما دام ملتزم بالبيع إذن هو أصلا ملتزم بالضمان، حقيقة البيع التزام بالضمان، واشتراطه على البائع إذا اشترط على البائع أنه هو الذي يضمن أمر أجنبي عن الالتزام البائعي، ومع فرض فساد البيع، البيع فاسد يفسد الشرط، لأن حقيقة البيع أنه ماذا أنت الذي تضمن، فإذا اشترط علي غير ذلك كان البيع فاسد، ومع فرض فساد البيع يفسد الشرط، فيثبت الضمان على المشتري بمقتضى إقدامه البائع.
يعني
مو مو البيع فاسد بسبب الشرط نفسه، بسبب
كيف البيع مو فاسد بسبب الشرط، يعني الشيء الذي اشترطه المشتري فساده
بماذا
اللي ذكرناه فاسد لأنه خلاف المقتضى عقد البيع،
حقيقة المعاوضة وإن كان صحيحا إلا أن الإقدام على الضمان موجود من جهة الالتزام البيعي واشتراطه على البائع أمر أجنبي على الالتزام البيعي، ومع فرض فساد البيع يفسد الشرط، إذا الشرط فساده لفساد البيع، البيع فسد أنه مخالف لحقيقة مقتضى المعاملة فيفسد الشرط. على كل حال فالنقوض بأجمعها مدفوعة، هذا الذي يريد أن يقوله. خب وبالجملة فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل، هذا المناقشة الثالثة، أصل الإقدام يحتاج إلى دليل، لم نحصل، ما حصلنا هذا الدليل، حصلنا أو ما حصلنا، وهو السيرة العقلائية كما ذكر سيدنا الخوئي، منقوض طردا كما بينا المقصود من طردا يعني غير مانع، وعكسا يعني غير جامع، هذا هو الكلام في الدليل الأول على الضمان وهو قاعدة الإقدام. هل أنت مقتنع الآن بشيء من هذا؟ دعك من الأمثلة ومنقوض وغير منقوض، خلك في الجوهر، جوهر المطلب، صلب البحث وهو الإقدام. المصنف لم يقبل بقاعدة الإقدام ووافقه على ذلك السيد اليزدي، جمع من الأعلام كالشيخ الطوسي، الشهيدين، وكذلك السيد الخوي من المعاصرين وغير، قالوا لا، دليل الإقدام دام دال على الضمان في فرض الصحة وفرض الفساد. فهل وصلت إلى شيء معين أو حيران؟ ما رجع
لهم
يعني جاي جزاك الله، اصل الاقدام بما هو اقدام ذلك بالاسم ما يصير، جزاكم الله خير. الدليل الثاني قاعدة على اليد، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقد سبق الكلام عن هذا الدليل، وتقريب دلالته على محل الكلام. أولا إن المقصود من اليد ليست اليد الجارحة، بل المقصود صاحب اليد، فذكر الجزء وأريد الكل وهو المكلف. ثانيا إن المقصود باسم الموصول ما على اليد ما يعني المال الذي أخذته، سواء كان هذا المال المأخوذ عينا خارجية أم كان هذا المال المأخوذ منفعة، أم كان هذا المال المأخوذ عملا، هذا المقدمة الثانية،
منفعة أو
عملا، عينا أو منفعة أو عملا كما في الإجارة على الأعمال. المقدمة الثالثة إن الظاهر من الحديث كما سبق أنه ناظر للحكم الوضعي لا التكليفي، وهو الضمان، لما ذكرناه من القرينتين السابقتين؟ القرينة الأولى أن حرف الجر على تعلق بالأموال على اليد ما أخذت، يعني على اليد المال، ومقتضى تعلق حرف الجر بالمال هو الضمان للحكم التكليفي وهو الحرمة. القرينة الثانية عدم التقدير، حيث إنه لو حملنا الرواية على الحكم التكليفي لزم التقدير بأن يقدر مثلا على اليد وجوب الحفظ للمال الذي أخذته، والأصل عدم التقدير. رابعا وهو الأهم، أن الحديث مطلق بحيث يشمل العقد الصحيح والعقد الفاسد، فكل ما أخذته اليد عليها ضمانه، صح العقد أم فسد. رابعا أن كل ما أخذته اليد يلزمها ضمانه، صح العقد أم فسد. والنتيجة أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، وهذا هو الذي نرومه. هذا تقريب الاستدلال. طبعا غدا إن شاء الله تعالى ستكون المناقشة، وسنسألكم، لأن من أول ما دخلنا في هذه القاعدة قلنا سنسألكم في يوم ما وهو غدا، ما رأيكم في قاعدة على اليد وحديث على اليد ما أخذت؟ هل هو ناظر الحكم التكليفي أو ناظر الحكم الوضعي؟ إذا كان الحكم التكليفي كما قال الإيرواني أصلاً لن ينفعنا شيء في كل الأبواب الفقهية في الاستدلال به على الضمان، وأما إذا قلنا لا على أنه ناظر الحكم الوضعي وهو الضمان فقد ينفعنا إذا صححنا الحديث ببركة جابرية عمل المشهور. غداً نريد منكم القرائن التي اعتمدتم عليها لاختيار الحكم التكليفي أو لاختيار الحكم الوضعي، وذكرنا قرائن من هنا وهناك، لاحظوا تأملوا وأفيدونا، والحمد لله رب العالمين. Oh.